أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين: أما السفينة التي خرقتها فإنها كانت لأناس محتاجين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم يعملون في البحر عليها سعيا وراء الرزق، فأردت أن أعيبها بذلك الخرق لأن أمامهم ملكا يأخذ كل سفينة صالحة غصبا من أصحابها. وأما الغلام الذي قتلته فكان في علم الله كافرا وكان أبوه وأمه مؤمنين، فخشينا لو بقي الغلام حيا أن يحمل والديه على تجاوز حدود الله والكفر لأجل محبتهما إياه أو للحاجة إليه، فأردنا أن يبدل الله أبويه بمن هو خير منه صلاحا ودينا وبرا بهما. وأما الحائط الذي عدلت ميله حتى استوى فإنه كان لغلامين يتيمين في القرية التي فيها الجدار وكان تحته كنز لهما من الذهب والفضة وكان أبوهما رجلا صالحا، فأراد ربك أن يكبرا ويبلغا قوتهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك بهما. وما فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته عن أمري ومن تلقاء نفسي، وإنما فعلته عن أمر الله، ذلك الذي بينت لك أسبابه هو عاقبة الأمور التي لم تستطع صبرا على ترك السؤال عنها والإنكار علي فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من جمادى الأولى نتحدث عن بقية قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام، وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين. وهذا هو الموطن أو المقطع الذي أول فيه الخضر ما حصل منه من أحداث في تلك القصة العظيمة. يقول الخضر مفسرا ما حصل منه من أحداث: أما السفينة التي ركبناها ثم قلعت لوحا من ألواحها فكانت لمساكين يعملون في البحر، أي كانت لقوم ضعفاء لا يملكون من أمرهم كثيرا بحيث لا يدفعون عن أنفسهم الشر والأذى، يعملون في البحر أي قد جعلوا عملهم في البحر إما في النقل أو في الصيد أو فيما سوى ذلك مما يعمل في البحر، فأردت أن أعيبها، ونسب العيب إلى نفسه علما بأنه بأمر الله عز وجل، لأن العيب لا ينسب إلى الله جل وعلا كما في الحديث: والشر ليس إليك، وهذا أدب مع الله جل وعلا لا يعرفه ولا يقوم به إلا من عرف الله حق المعرفة وقدر الله حق القدر. يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، ما قال والذي يمرضني، مع العلم أن الممرض والشافي هو الله، لكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة. فهو وإن كان في حق العبد مرضا وأذى وبلاء وضرا، إلا أنه في حكمة الله ليس كذلك. ولذلك ما نسبه إلى الله، وإنما نسبه إلى نفسه، فقال: وإذا مرضت فهو يشفين. وكذلك في سورة الجن قال مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني لا ندري أشر أريد، فلم ينسبوا الإرادة هنا إلى الله، وإنما جعلوها مبنية لغير المعلوم، أو كما يقول النحويون مبني للمجهول. أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما جاء الرشد نسبوه إلى الله جل وعلا، وهذا من كمال أدبهم مع ربهم سبحانه وتعالى. وقد قيل إن هذا موجود في الفاتحة في قول الله عز وجل: غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت أنت عليهم، غير المغضوب، ولم يقل غير من غضبت عليهم. وذلك لأسباب، منها أن الذين قد غضبوا عليهم ليس الله وحده، وإنما الله وملائكته وصالح المؤمنين والأنبياء والرسل وغيرهم. قال الله عز وجل: فأردت أن أعيبها، لأجل أن يحصل لها بسبب هذا الفساد وقاية، ولهم كذلك، يعني توقى السفينة من الأخذ والاغتصاب، ويوقونهم من الشر الذي يحصل لهم بسبب ذلك. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يمكن يسأل سائل فيقول: إذا كان الملك يأخذ كل سفينة، إذن فما فائدة القلع أو الخرق الذي فعله الخضر؟ فنقول إن في الكلام محذوفا يدل عليه السياق والمعنى. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة سليمة غصبا. وبالمناسبة فإن حذف الصفة ليس كثيرا في القرآن، بل هو في مواطن قليلة، بخلاف حذف الموصوف فإنه كثير جدا في القرآن أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة، مثل: والذاريات ذروا. إيش هي الذاريات؟ الرياح. فالحاملات وقرا. إيش هي الحاملات؟ السحب. والكلام معناه: فالسحب الحاملات وقرا. فالجاريات يسرا، السفن، السفن الجاريات. فالمقسمات أمرا، ما هي المقسمات؟ الملائكة. والعاديات ضبحا، الخيل. والنازعات غرقا، الملائكة. والمرسلات عرفا، الملائكة. وهلم جرا. فهو كثير في القرآن أن يحذف إيش؟ الموصوف وتبقى الصفة. أما العكس فهو قليل جدا في القرآن، وهذا من أمثلته. قالوا أو قال: وكان وراءهم. هل معنى وراءهم خلفهم، أو كان وراءهم أي أمامهم؟ أكثر المفسرين على أن وراء بمعنى أمام في هذا الموطن، لأن كلمة وراء في العربية تأتي لمعنيين، بمعنى أمام وبمعنى خلف، فهي من كلمات الأضداد، يعني التي تأتي للمعنى ولضده. وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال بعض المفسرين: وراءهم أي إذا رجعوا وأخذوا في طريق آخر ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وهذه الآية استفاد من العلماء فائدة عظيمة جدا، وهي جواز فعل أدنى المفسدتين اتقاء لأعلاهما. وهذه من القواعد العظيمة التي يحتاجها الإنسان في حياته بشكل مستمر. يأتي أمامك مفسدتان، فأنت لابد أن تفعل إحداهما لكي تتقي الأخرى. فماذا تفعل؟ تفعل الأدنى، ويكون فعلك للأدنى من الشرع ومما أمرت به ومما دل عليه أمر الله. ولا تقول لا أنا لا أفعل هذه المفاسد كلها لأني لا أحب أن يسجل علي سيئة. نقول لا، قد تكون السيئة في تركك لكلا الأمرين، انتبه لهذا. ومثال ذلك يا أحبتي، لو أن إنسانا رأى شبابا مثلا يتداولون شيئا فيه شرك بالله عز وجل أو سحر، فأراد أن يشغلهم بشيء عن هذا عن هذه المفسدة، وكان من المناسب أن يريهم شيئا من المنكر أخف من هذين، فهو لا يستطيع أن ينقلهم إلى المعروف الصرف، لكنه نقلهم إلى ما هو أقل مفسدة. ومن القصص التي تذكر لشيخ الإسلام في هذا الموطن أنه مر هو وطلابه على قوم من التتر يشربون الخمر، فجاء أحد الطلاب لينكر عليهم ويقول لهم كيف تشربون الخمر في طرقات المسلمين؟ فقال شيخ الإسلام دعهم، فإن هؤلاء القوم إن لم يشربوا الخمر ماذا يفعلون؟ يقتلون المسلمين، فشربهم من الخمر خير من قتلهم للمسلمين. وكثير ممن يتولى منصبا في الأمة لا يكون أمامه في توليه المنصب إلا أنه إيش؟ يفعل أدنى المفسدتين، فقد يتكلم بكلام أو يفعل فعلا وهذا الفعل فساد، لكنه قد اتقى به ما هو أشد منه فسادا. ولذلك ينبغي لنا أن نتفقه في هذا الأمر ونعلمه. كان أحد السلف يقول ليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، ولكن الفقه أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين، لأنك إذا عرفت شر الشرين اتقيت بأدناهما أعلاهما، وإذا عرفت خير الخيرين أمضيت وقتك وجهدك ومالك في الأخير دون الخير. وهذا الذي يعرف به فقه الإنسان ويعرف به تمرسه في العلم. قال الله عز وجل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. هذا الغلام يا إخوتي قيل إنه غلام قد ناهز الاحتلام، يعني قد بلغ وعليه، فإنه قد مضى عليه قلم التكليف، وقيل إنه دون ذلك. فإن كان قد ناهز الاحتلام فإنما وقع عليه موافق للشريعة، وإن كان لم يناهز الاحتلام يعني لم يبلغ فإن الذي وقع عليه إنما هو بأمر من الله عز وجل موافق للغيب الذي عند الله، وليس موافقا لظاهر الشريعة، لأن ظاهر الشريعة لا توقع العقوبة على من دون البلوغ، لا توقع العقوبة على من دون البلوغ، لأنه لم يجري عليه قلم التكليف. قال فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني لأن هذا الصبي قد طبع يوم طبع كافرا، وقد قيل إنه كان يقطع الطريق، وقد علم الله سبحانه وتعالى أنه إن مضى في حياته سيكون شرا وبلاء وبأسا على والديه، ووالداه كانا مؤمنين، فأراد الله عز وجل أن يكفيهما ذلك الشر وأن يبدلهما من هو خير منه. قال الله عز وجل فأردنا، ولم يقل هنا فأردت، لماذا؟ لأن الأمر فيه إبدال، فيه قتل وفيه إبدال بما هو خير، ولذلك قال فأردنا، ولم يقل فأردت، ولم يقل فأراد ربك، لأن القتل هذا والإيلام بفقد الغلام شيء شديد، والإبدال نعمة جديدة، فلما كانت بهذه الصورة قال معبرا فأردنا، ونسب الفعل إليه وإلى ربه سبحانه وتعالى. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما، ونسب الرب إليهما تكريما لهما، لأنهما كانا مؤمنين، وهذا يدل على كرامة المؤمن عند الله عز وجل. خيرا منه أي في دينه وقلبه وإيمانه، وأق خيرا منه زكاة، وأقرب رحمة أي أوصل للرحم بأن ينفعهما وأن يحسن إليهما وأن يكون لهما خيرا وأن يكون لهما خيرا. وهذه الآية صار مرت بقصة فيها، وهي أن رجلا من العلماء في بلدنا سقط له ابن صغير في أكرمكم الله البالوعة أو ما يسمى بالبيارة التي محل يعني مخلفات أهل البيت، فمات، فحزنت أمه عليه حزنا شديدا وكان وحيدها، فجاء الأب يقول: وأنا لا أدري ماذا أفعل لكي أسلي امرأتي وأقول لها كلاما يرفع عنها هذا الحزن. قال: فما وجدت إلا القرآن. يقول: فلما وصلت إليها قلت: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال: فانتبهت المرأة لحكمة الله عز وجل، وأن الله قد يكون أذهب عنهما هذا الغلام ليبدلهما بخير منه، فلماذا أحزن على شيء قد يكون هو في حقيقة الأمر خيرا؟ وهذه هي الحقيقة يا أخوان، قد يسلب منك مال، قد يذهب منك شيء، قد يموت لك عزيز، ابن قريب، فأنت تحزن وما تدري أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في هذا القدر المر خيرا كثيرا. وهذه الآية تدل عليه وتبين أنه ليس كل ما نراه من الأفعال ومن الشر الذي يبدو شرا في ظاهره أنه شر في الحقيقة، بل قد يكون خيرا. وهذا نراه يا إخواني فيما يحصل أحيانا في بعض بلاد المسلمين. أنتم أحبتي، حصل في بلادكم حروب، لولا أنها حصلت ما رجع الناس إلى دينهم، أليس كذلك؟ أي نعم. وكنا نحن في وقتها نقول: قتل المسلمون في البوسنة، قتل المسلمون في كوسوفا، تسلط عليهم أعداؤهم وجيرانهم من النصارى الصليبيين. ولكن بعدما ذهبت هذه الغمة وانكشفت بفضل الله عز وجل، وإذا بالناس يعرفون أن هؤلاء النصارى لا يمكن أن يكونوا إخوانا لهم ويجب عليهم أن يعودوا إلى دينهم، وكانت سببا لعودة خلائق، لولا أن هذه البلية مرت بهم لبقي الناس في تلك البلاد في قارة أوروبا أبعد ما يكونون عن ربهم. يقول لي أحد الإخوة كان ممن زار أظن البوسنة أو يعني منطقة البلقان بشكل عام في تلك الفترة بدايات الحرب، يقول يعني رآنا رجل من أهل المنطقة وهو مسلم، فنقول له: أنت مسلم؟ ما يفهم. لا إله إلا الله؟ ما يفهم. فهو أراد أن يبين لهم أنه مسلم، قال: فهم بخلع أكرمكم الله ملابسه الداخلية ليرينا عورته ليقول يعني أنا ترى معكم، بس لا يعرف من دينه شيء، لا صلاة ولا ذكر ولا لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله. وهذا يمكن قد يكون بعضكم ما سمعه أو ما رآه، لكنها كانت حقيقة على إخواننا الذين بقوا في جاهلية الشيوعية أكثر من 70 سنة، وهي تحيط بهم من كل جانب وتمنع عنهم كل خير وكل علم وكل هدى. الآن هل يوجد هذا؟ ما يوجد إن شاء الله. لماذا؟ لأن الناس استيقظت وعادت إلى ربها وإلى دينها، وهذا ما يكون في طيات المحن من منح. قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان إيش؟ لغلامين يتيمين. ولما فسر الغلامين بأنهما يتيمان عرفنا أنهما دون البلوغ، لأن اليتيم لا يسمى يتيما ها إلا قبل البلوغ، وأما إذا بلغ فإنه لا يكون بذلك يتيما. قال: في المدينة. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، وهذا يدل على أن اسم المدينة واسم القرية واحد، وأنه يطلق على هذه وهذه مدينة وقرية، لأنه قال في أول الآيات فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، وهنا قال يتيمين في المدينة. قال وكان تحته كنز لهما، يعني تحت الجدار كنز، لو سقط الجدار عليه لاندثر ولم يعرف مكانه. وكان أبوهما صالحا، يعني أبو هذين اليتيمين صالحا، فرحم الله اليتيمين بصلاح أبيهما، وهذا يدل على أن صلاح الآباء يدرك الأبناء. قد كان الفضيل بن عياض يقول لابنه علي والله يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك، إني لأزيد في صلاتي من أجلك، يعني من أجل أن يدركك أثر هذه الصلاة في صلاحك وزكاتك وحسن أخلاقك. وكان أبوهما صالحا فأراد من؟ ربك. ما قال فأردت، ولم يقل فأردنا، ولم يقل إلا فأراد ربك. لماذا؟ لأن هذا صلاح محض، ما فيه شيء من الفساد، إصلاح جدار، يعني ما فيه فساد أبدا بوجه من الوجوه، فنسبه إلى من؟ إلى الله. لما كان فسادا محضا نسبه إلى نفسه، لما كان مخلوطا بين صلاح وفساد في الظاهر جعل قال فأردنا، لما كان صلاحا محضا قال فأراد ربك، ونسب الإرادة إليه والفضل إليه سبحانه وتعالى. والخير كله بيديك والشر ليس إليك. قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، يعني أن يكبر هذان اليتيمان ويبلغ سن الأشد وهو قوة الشباب، ويستخرج كنزهما، لأن الجدار إذا كان قائم إمكانية الوصول إلى الكنز تكون سهلة، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، أي هذه رحمة من الله عز وجل، من ربك يا موسى. فجعل الرب له، لبيان أن لموسى مقاما وخاصية ومنزلة ليست لغيره، قال رحمة من ربك. وهذه الآية استدل بها العلماء على أن الخضر كان نبيا لأنه قد أوحي إليه بذلك. قال الله عز وجل وما فعلته عن أمري، يقول الخضر ما فعلت الذي فعلت عن أمري وعن رأيي واجتهادي، وإنما بأمر من الله عز وجل، وهذا يدل على أنه كان يوحى إليه، وهذه دلالة النبوة. ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، أي هذا ما آلت إليه الأحداث التي لم تستطع أنت يا موسى صبرا لرؤيتها ومشاهدتها. فقوله تأويل معناها ما آل إليه الأمر، يعني العاقبة التي حصل عليها أو وصل إليها أمر تلك الأحداث. قوله ما لم تستطع، وفي وسط السورة قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، يقول العلماء أو يقول العرب إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإذا زاد مبنى الكلمة دل على شدتها وقوتها، وأنها دالة على معنى أقوى من المعنى الذي تدل عليه نفس الكلمة لو قلت حروفها. ولذلك عند العرب مثلا الحيض والاستحاضة كلاهما يدل على خروج الدم من المرأة، لكن أيهما أكثر؟ الاستحاضة، ولذلك عبروا عنها بقولهم استحاضة. شوف ألف سين تاء ثم عاد الكلمة الأساسية بطريقة أخرى. وأما حيض فلكونه محدودا معدودا سمي في العربية حيضا. فزيادة المبنى أي الحروف تدل على زيادة المعنى. وهنا قال ما لم تستطع، وفي الثانية قال ما لم تستطع. ما الفرق بين الموضعين؟ أيهما أشد على موسى؟ الأمر أشد عليه قبل التأويل أو بعد التأويل؟ قبل التأويل كان شديدا عليه، كيف يقتل غلام؟ كيف تفسد سفينة؟ كيف يبنى جدار من غير أن يؤخذ أجر من قوم لم يطعموا ولم يضيفوا؟ فعبر بالأشد فقال ما لم تستطع. فلما أول له خف الأمر عليه فقال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه هي قصة الخضر مع موسى. وفي الدرس القادم إن شاء الله يكون لنا لقاء مع قصة ذي القرنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك.